أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى دلالة السكوت والتقرير، وأن السكوت يدل على الإمضاء على أحد أساسين، إما الأساس العقلي وإما الأساس الاستظهاري. والأساس العقلي يمكن أن يلاحظ بلحاظين: اللحاظ الأول أن المعصوم مكلف، فإما أن يجب عليه النهي عن المنكر أو تعليم الجاهل. واللحاظ الثاني أن المعصوم شارع وهادف. ووصلنا إلى شرط اللحاظ الثاني، فإذا هذا اللحاظ الثاني مشروط بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون السكوت أو أن يكون السلوك المسكوت عنه يهدد بتفويض غرض شرعي. وهنا يوجد أمران: الأمر الأول أن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، فهذا السلوك مثلا الذي يقوم على العمل بأخبار الثقات، فإذا كان هذا السلوك القائم على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات، فهنا لابد أن لا يسكت المعصوم إذا كان يهدد بتفويض غرض شرعي. وتارة الاعتماد على خبر الثقات مثلا يكون في الأمور العرفية، كما الآن الناس يعتمدون على خبر الثقة في قضاياهم العرفية، ولكن لتعودهم على ذلك من الممكن أن يمتد ذلك إلى الأمور الشرعية. فلو لم يكن المعصوم راضيا عن هذا الأمر لتدخل، قال لا أرضى، أو أنه لا يمكن الاعتماد على أخبار الثقات في الأمور الشرعية، إذن تارة هذا السلوك قد يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، وقد يكون مرتبطا بالقضايا العرفية، ولكن لوجود نقطة عند العقلاء أيضا يعتمدون على هذا السلوك في الأمور الشرعية. طبع العقلاء أنهم يعتمدون على خبر الثقات، فمن الممكن أن يمتد ذلك إلى الأمور الشرعية أيضا. فإذن هنا المعصوم لا يستطيع أن يسكت، لأن الشرع سوف يكون معرضا للانحراف، فلا بد أن يتدخل. فإذا لم يتدخل نعلم أنه راض عن هذه القضية، عن هذا الأمر، أنه يمكن الاعتماد على أخبار الثقات في الأمور الشرعية. فإذا لو لم يكن راضيا لتدخل، ولكنه طالما أنه لم يتدخل فمعنى ذلك أنه راض عن هذا السلوك الموجود عند الناس، أو هذا السلوك بشكل عام. نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الأساس الاستظهاري. واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويض غرض شرعي فعلي، بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة. مثاله كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات. الثاني أو يكون ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي. هذه النكتة يعني طبيعة العقلاء، القناعة الموجودة عند العقلاء، فقناعتهم الاعتماد على أخبار الثقات. تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت. هذا الخطر قد يكون خطرا فعليا في عصره عليه السلام، أو قد يكون خطرا مستقبليا. مثاله كما لو كان العمل في أخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة. فالناس لتعودهم على الاعتماد على أخبار الثقات في الأمور العرفية، من الممكن أن يعتمدوا أيضا عليها في الأمور الشرعية إذا لم يكن هناك نهي من المعصوم. الأساس الاستظهاري، نعلم أن المعصوم عليه السلام مسؤول عن الحفظ، حفظ الشريعة وتبليغ الشريعة إلى الآخرين، نقل هذه الشريعة إلى المسلمين المؤمنين. فلو رأى شيئا يؤثر ويجعل الشريعة تنحرف عن مسيرها، فهنا لابد أن يتدخل، لأنه مسؤول عن حفظ الشريعة. فظاهر حال المعصوم عند سكوته عن سلوك معين يدل على رضاه عن ذلك السلوك، فهذه الدلالة دلالة استظهارية، لأنها تفهم من ظاهر حال المعصوم، لذلك أطلق عليه بالأساس الاستظهاري. فإذا هو مسؤول عن حفظ الشريعة، فإذا لم يتدخل سكت، ظاهر حال المعصوم يدل على أنه أمضى هذا السلوك، معنى ذلك أنه راض عن هذا السلوك. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، فدعوى أن ظاهرة اسم أن الخبر ارتضاء، فأن ظاهرة حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك، فخبر أن ارتضاء، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي، ولكنها أيضا لا بد من وجود شروط لها، بأن هذا السلوك يكون المعصوم عليه السلام ملتفتا إليه، يواجهه، يراه، حتى نقول أن سكوته يدل على إمضائه. نأتي إلى السير. قلنا السكوت يدل على الإمضاء إذا واجه المعصوم سلوكا معينا، وهذه المواجهة تكون على نوعين. النوع الأول مواجهة سلوك فردي، والثاني مواجهة سلوك اجتماعي، وهو المسمى بالسيرة العقلائية. فمثلا في مواجهة السلوك الفردي، إذا شخص أتى ومسح في وضوئه منكوسا أمام المعصوم عليه السلام والمعصوم سكت، فمعنى ذلك أنه إذا سكت فهو راض عن المسح في الوضوء منكوسا، يعني عكس بدل من الأعلى مثلا إلى أسفل، من الأسفل إلى الأعلى. والمواجهة الثانية مواجهة السلوك الاجتماعي، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية. فالعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، حتى يصير عندي سيرة عقلائية لا سيرة متشرعية أو سيرة المتشرع. فإذا العقلاء لهم جانبان، تارة يتحركون على أساسهم العقلاء وتارة على أساسهم المتشرع الشرعي. الآن ننظر إلى العقلاء بما هم عقلاء، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار أو كانوا بوذيين أو كانوا من أهل الكتاب. العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا، فيسلكون هذا السلوك في عصر المعصوم، فبحكم تواجد المعصوم بينهم يسكت عن هذا السلوك الاجتماعي، فطالما أنه سكت عن هذا السلوك الاجتماعي فهو راض وممض لهذا السلوك، طبعا إذا لم يكن في مقام التقية، يعني بالشروط التي يجب أن تكون متوفرة. فقد المعصوم يواجه موقفا أو سلوكا معينا ولا يستطيع أن يتكلم لوجود حالة التقية عنده، في هذه الحالة لا نستطيع. فإذا ثبت أنه في مقام التقية لا نستطيع أن نقول بأن المعصوم راض عن هذا السلوك. فإذا نستطيع أن نستدل بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم، فالمعصوم سكت فهو قد أمضى هذا السلوك العقلائي، فمعنى ذلك أنه راض عن هذا السلوك العقلائي، فهذه السيرة العقلائية يمكن الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، الاستدلال بها واستنباط الأحكام الشرعية منها. السيرة، ومن الواضح في الكتاب أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عنه، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فإنه بحكم تواجده بينهم يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. الآن نأتي إلى سؤال: أن المعصوم عندما يمضي هذا السلوك، فهل هو يمضي هذا السلوك بما هو سلوك أو بما هو معبر عن قناعة العقلاء؟ يعني النكتة التي دفعت العقلاء لسلوك مثل هذا السلوك، أو الأسباب التي دعتهم لمثل هذا السلوك، فهناك قناعة معينة عندهم، فالمعصوم هل فقط يأتي إلى هذا السلوك بما هو سلوك، أو أنه لا، هناك قاعدة عند العقلاء يعتمدون عليها وهذا السلوك جزء من هذه القاعدة، مصداق لهذه القاعدة، وقد تأتي مصادق أخرى، فهل فقط نقول المعصوم عليه السلام يمضي هذا المصداق، أو أنه لا يمضي الخلفية، خلفية هذا المصداق، السبب الذي دعا العقلاء لسلوك مثل هذا السلوك؟ الجواب على هذا السؤال أن الإمضاء ينصب على الدافع الذي دفع العقلاء لمثل هذا السلوك، فإذن هناك قناة عندهم فيمضي هذه القناة، وهذا يعني إذا قلنا بأن الإمضاء ينصب على النقطة أو خلفية هذا السلوك، فمعنى ذلك أن الممضى ليس هو العمل الصامت، بل هو مفهوم العقلاء المرتكز عند العقلاء والذي دفعهم إلى مثل هذا السلوك، هذه النكتة نستطيع أن نستنبط منها حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. مثاله أن العقلاء عندما يعتمدون على خبر الثقة، هل نستطيع أن نأتي ومن اعتماد العقلاء على خبر الثقة نستنبط حكما تكليفيا؟ نقول نعم، جواز الاعتماد على خبر الثقة، والجواز حكم تكليفي. أو أننا نأتي أحيانا ونستنبط حكما وضعيا، مثلا هناك قاعدة عند العقلاء أن أي شخص يحوز شيئا ما فهو يملك هذا الشيء، ومثلا يأخذ فأسا ويذهب إلى الغابة يحتطب بعض الأخشاب ثم يأتي، هذه الأخشاب هو حازها، فإذا حازها فقد ملكها. فعندهم قاعدة كل من حاز شيئا فقد ملكه، وهذه تكون خلف المصداق، يعني المصداق هو أخذ فأس والذهاب إلى الغابة. أما إذا كانت عند العقلاء نكتة معينة أن كل من حاز شيئا فقد ملكه، يستطيع بدل ما يأخذ فأسا فقط يستطيع بالأجهزة الحديثة أن يذهب إلى الغابات وينهي هذه الغابة خلال 24 ساعة، إذا قلنا بالاعتماد على النكتة. أما إذا قلنا فقط أن السلوك هو الممضى، فمعنى ذلك أنه فقط المقدار الذي يجوز للإنسان أن يأخذ فأسا ويذهب إلى الغابة ويحتفظ. أما إذا قلنا النكتة العقلائية، فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يأتي بالأجهزة الحديثة ويذهب إلى الغابة ويحتطب ما يشاء من الأخشاب. واضح الفرق؟ إذا كان السلوك فقط ممضى، يعني هذا المصداق، وإذا كانت النقطة هي الممضات، فرح يصير مصادق أخرى على لهذه القاعدة، وأن كل ما حازه فقد ملكه. فإذن هذا الحكم الوضعي من هذه النقطة أن الحيازة تؤدي إلى الملكية، والملكية حكم وضعي. فإذا تارة نأتي بحكم تكليفي كجواز الاعتماد على خبر الثقة، وتارة نأتي بحكم وضعي وأن الحيازة تؤدي إلى الملكية والملكية حكم وضعي. فإذا الممضى ليس فقط هو السلوك الصامت، وإنما النكتة التي تكون خلف هذا السلوك. الشيء الثاني أن الإمضاء لا يختص فقط بالسلوك الموجود في عصر المعصوم عليه السلام، فإذا كانت هي النكتة فهذه النكتة العقلائية تمتد عبر الزمان والمكان، لا فقط أنه في زمان ومكان المعصوم، بل أن المعصوم عندما يمضي هذه النكتة فهو قد وافق على القاعدة الكلية. فإذا وافق على القاعدة الكلية، هذه القاعدة الكلية تسير عبر الزمان والمكان، فإذا سارت عبر الزمان والمكان نستطيع الآن أن نعتمد على هذه النكتة، فيأتي مثل السلوك كمصداق أو يأتي مصادق أخرى لهذه النكتة العقلائية. فإذا هو ممتد عبر الزمان والمكان. ثم يقول شهيد رضوان الله تعالى عليه: والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة، يعني ليس فقط السلوك وإنما النكتة التي خلف السلوك. وهذا يعني أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت، لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، يعني عن العمل الصامت، فقد يثبت به حكم تكليفي مثل جواز الاعتماد على خبر الثقة، أو حكم وضعي مثل الملكية الناتجة من الحيازة. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم عليه السلام، ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا، يعني كقاعدة كبروية، قاعدة كلية، مثل كل ما حازه ملكه، هاي قاعدة كلية، كل فقاعدة كلية، فيمضيها، فيمضي هذه القاعدة الكلية وعلى امتدادها على كل مصاديق الحيازة وعلى الامتداد الزماني والمكاني. فإذا الامتداد امتداد على كل المصاديق وامتداد زماني ومكاني. فإذا النتيجة أنه يمكن الاستدلال بسكوت المعصوم على إثبات حكم شرعي، ونستدل بالسيرة المعاصرة للمعصومين فقط، السيرة المعاصرة فقط مو المعصومين فقط، يعني السيرة المعاصرة فقط للمعصومين دون السيرة المتأخرة. هنا قد يقال بأنه أيضا في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من الممكن أن نستدل بالسيرة العقلائية حتى لو كان غائبا، فسكوته يدل على إمضاء هذا السلوك، يعني هذه السيرة العقلائية وإن كان غائبا الآن عليه السلام. فإذا المقدار الذي استطعنا أن نثبته الاستدلال بالسيرة المعاصرة للمعصومين، نقول هل يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة عن المعصومين عليهم السلام، يعني في عصر الغيبة؟ هنا قد يقال نعم يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة. نقول أنه لا يمكن ذلك، عندنا استدلالين أو أساسين، أساس عقلي أساس استظهاري، فبأي الأساسين نستطيع أن نقول أنه يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة؟ نأتي إلى الأساس العقلي، هل المعصوم عليه السلام الآن في عصر الغيبة مكلف بالنهي عن المنكر وبتعليم الجاهل أو لا؟ جاوب على هذا السؤال، نستطيع أن نقول أننا نستطيع أن نستدل بالأساس العقلي، فنقول بأنه المعصوم عليه السلام ليس مكلفا لا بالنهي عن المنكر ولا بتعليم الجاهل في عصر الغيبة. تقول إذن مهمته أليست هي هذا؟ نقول نعم مهمته هذا لولا المانع، والآن الناس هم الذين سببوا الغيبة، لو كان عند الإمام عليه السلام أنصار بالعدد والكيفية الكافيين فلظهر الإمام، فإذا الناس هم الذين تسببوا في منع هذا الفيض، فإذا هم يتحملون هذا الجزء أن الإمام الآن غائب ولا يستطيع أن يقوم بدوره، والغرض الذي الآن يتعرض إليه المسلمون، يعني الأشياء المشاكل التي يتعرض لها المسلمون لا تدعو الإمام إلى الظهور، إلى النهي عن المنكر أو تعليم الجاهل. فإذن وبين أمرين، المحافظة على الغيبة أو أنه يحل هذه المشاكل. الآن في هذا الوقت الإمام مهمته أن يحافظ على غيبته، لم يأتي إليه الإذن الإلهي بالظهور فيبقى، وهذه المشاكل التي تحدث للمسلمين غير مأمون بحلها. فإذا دور المسلمين هنا أن يقوموا بحل هذه المشاكل، إذا لم يستطيعوا فإن هذا الشرع هذا الدين لا يزول بل هو باقي وإن كانت هذه المشاكل موجودة. لو كانت هذه المشاكل تؤدي إلى القضاء على الدين، ونعلم قطعا أنه سوف يؤدي للقضاء على الدين، والإمام عليه السلام يعلم هنا سوف يتدخل المحافظة على هذا الشرع هذا الدين، فإذا هذه المشاكل لا تؤدي للقضاء على الدين، نعم قد تؤدي إلى قتل كثير من المسلمين، ولكن هذا المقدار لا يجعل الإمام أو لا يجعل عليه وجوب الظهور حتى يتدخل للنهي عن المنكر أو تعليم الجاهل. فإذن على الأساس العقلي لا نستطيع أن نستدل بالسيرة المتأخرة عن المعصومين في عصر الغيب. الأساس الاستظهاري نقول أن الأساس الاستظهاري هو الوصول إلى ظاهر حال المعصوم، وفي غيبتي لا نعلم ظاهر حال المعصوم حتى نقول أنه سكت، لا نستطيع أن نصل إلى أنه سكت، لأن السكوت نأخذه من ظاهر حاله، وظاهر الحال الآن لا نعلم به، فلا يمكن الاستدلال بالأساس الاستظهاري. فإذن لا يمكن الاستدلال بالأساس الاستظهاري ولا بالأساس العقلي، فنقول أنه لا يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية المتأخرة الموجودة الآن في عصر غيبة الكبرى. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، لأنها هي التي ينعقد بسكوت المعصوم عنها ظهور في الإمضاء دون السيرة المتأخرة. وقد يتوهم أن السيرة المتأخرة معاصرة أيضا للمعصوم وإن كان غائبا. إذا عندك فاصلة اشطبها، هذه إن وصلية. فيدل سكوته عنها على إمضائه عنها، يعني عن السيرة المتأخرة، وليست لدينا سيرة غير معاصرة للمعصوم حتى في عصر الغيبة. هذه السيرة أيضا معاصرة للمعصوم. والجواب على هذا التوهم أن سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على إمضائه لا على أساس العقل ولا على أساس استظهاري. أما الأول يعني الأساس العقلي، فلأنه غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. يعني الآن مصلحة غيبته أهم من مصلحة مراعاة نقض الشريعة في بعض الأماكن وبدرجة، ونقض الشريعة بهذه الدرجة لا يسبب القضاء على هذا الدين، فمصلحة غيابه أهم من التدخل في هذه القضايا. نأتي الآن، وأما الثاني فلأن الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح أن حال الغيبة لا يساعد على استظهار الإمضاء من السكوت، فظاهر حال المعصوم لا نعلمه الآن حتى نقول أنه سكت فقد أمضى هذه السيرة. الآن نأتي إلى رأي المحقق الأصفهاني قدس سره. المحقق الأصفهاني يقول إن الكشف عن الإمضاء يكون بملاك أن الشارع سيد العقلاء، فما يقوم به العقلاء فإن سيدهم يوافق عليه، ما يقوم به العقلاء فسيد العقلاء يوافق عليه، والمعصوم سيد العقلاء، فما يقوم به العقلاء يكون المعصوم راضيا عن هذا السلوك الذي يقوم به العقلاء. شنو هدف المحقق الأصفهاني؟ والكتاب مو واضح هدفه، أنه يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة، يعني بيقول بأن حتى السيرة الآن في هذا الزمان في عصر الغيبة يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية، يعني ما يقوم به العقلاء من أشياء من سيرة من سلوك نستطيع أن نأتي ونستدل بهذا السلوك ونستنبط حكما شرعيا من السيرة المتأخرة. لأن ما يقوم به العقلاء وأن سيدهم سوف يوافق على ما يقومون به. هذا استدلال الرد على هذا الرأي. نقول إن سيد العقلاء يتميز عن العقلاء في بعض القضايا، فقد العقلاء يقومون بعمل معين وسيدهم لا يوافق على سلوكه. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ نقول نعم، لأن سيد العقلاء يلتفت إلى بعض القضايا العقلاء لا يلتفتون إليه، فمن الممكن أنه لا يوافق على سلوكهم لالتفاته إلى شيء ما، أن هذا السلوك خاطئ لا يمكن الاستدلال به. فإذا ما يقوم به العقلاء الاستدلال أن سيدهم يوافق عليه، نقول لا، ما يقوم به العقلاء من الممكن أن يوافق عليه سيدهم أو قد لا يوافق. نعم العكس، إذا قلنا أن سيد العقلاء يقوم بشيء نقول أن العقلاء تابعين له، يعني الاستدلال لابد أن يكون بالعكس. فإذا طالما أن هذا الاحتمال يكون موجودا فلا يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة، لأن سيد العقلاء قد يلتفت إلى شيء ولا يوافق ما يقوم به العقلاء من سلوك، فإذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة المتأخرة الموجودة في عصر الغيب. وعلى هذا يعرف أن كشف السيرة العقلائية عن إمضاء الشارع إنما هو بملاك دلالة السكوت عنها على الإمضاء، لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء. هذا أن لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء، هذا رأي المحقق الأصفهاني، وبين الشهيد بأن كشف السيرة عن إمضاء الشارع بملاك دلالة السكوت لا بملاك أن الشارع سيد العقلاء، لأن هذا الرأي رأي المحقق الأصفهاني. فما يصدق عليهم يعني على العقلاء، يصدق عليه يعني على سيدهم كما يظهر من بعض الأصوليين وهو المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. وذلك هذا تعليل رد الشهيد على هذا الرأي، لأن كونه كذلك يعني سيدهم بنفسه يوجب احتمال تميزه عنهم في بعض المواقف وتخطئته لهم في غير ما يرجع إلى المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما هو واضح. ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. فإذا الاحتمال موجود فلا يمكن الاستدلال بهذا الدليل، فمعنى ذلك أنه لا يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية المتأخرة، معنى ذلك أنه يمكن الاستدلال فقط بالسيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. إثبات صغر الدليل الشرعي وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. تمهيد: ما هو الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي هو شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي. فإذا شيء يصدر من الشارع ويدل على الحكم الشرعي، سواء كان هذا الشيء الصادر لفظا أو غير لفظ، حتى يصير عندي دليل لفظي ودليل غير لفظي. فهذا العنوان إثبات صغر الدليل الشرعي. صغر الدليل الشرعي يعني الرواية والآية، يعني نريد أن نثبت أن هذه الرواية صادرة فعلا من المعصوم أو لا، أن هذه الآية القرآنية هل هي صادرة من الله عز وجل فعلا أو لا. هل آية الشيخ والشيخ فارجموهما البتة فعلا صادرة من الله عز وجل أو لا؟ هل آية القلع وآية الحفظ المروية في كتبهم هل فعلا هي آية قرآنية أو لا؟ أو أن ابن آدم إذا سلك واديا كذا كذا فإنه لا يملأ عينيه إلا التراب؟ ما أكو آيات، بعض الآيات الموجودة في كتبهم، هل هذه الآيات فعلا صادرة من الله عز وجل أو لا؟ كذلك الروايات، هل هذه الرواية المعينة صادرة من المعصوم عليه السلام أو غير صادرة؟ فإذا عندما نقول إثبات صغرى الدليل الشرعي يعني أن هذا صادر من المعصوم أو لا، نريد أن نثبت سكوت المعصوم. كيف نثبت سكوت المعصوم؟ وهنا يوجد عندنا طريقان لإثبات صغرى الدليل الشرعي، إثبات وجداني وإثبات تعبدي. الآن يأتي إلى هذا التفصيل، خلنا نقرأ هذا المقدار من التمهيد. الدليل الشرعي شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكم شرعي، وقد تقدم في البحث الأول عدد من الضوابط الكلية للدلالة، وهنا نتكلم عن كيفية إثبات كون الدليل صادرا من الشارع، وهذا ما نعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعي. وهذا الإثبات على نحوين، أحدهما الإثبات الوجداني، وذلك بإحراز الصدور وجدانا. إثبات وجداني يعني إثبات يقيني، إثبات يقيني. والآخر الإثبات التعبدي، وذلك بأن يتعبدنا الشارع بالصدور، كأن يقول مثلا اعملوا بما يرويه الثقات، وهذا معنى جعل الحجية التعبدية، أن الشارع يتعبدنا ببعض الظنون، يتعبدنا ببعض الظنون، فيقول مثلا اعتمد على خبر الثقة، خبر الثقة يعطي ظنا مفاده ظني، ولكن الشارع يأتي ويقول اعتمد على خبر الثقة. القياس يعطي أمرا ظنيا، هل الشارع يوافق على القياس أو لا يوافق؟ فلو قال الشارع اعتمد على هذا الظن نعتمد، أما إذا أتت عندنا روايات تقول لا تعتمد على القياس، فمعنى ذلك أن الشارع لم يعطي القياس الحجية، فلا يمكن الاعتماد على القياس ويمكن الاعتماد على خبر الثقة. فالكلام يقع في قسمين، أولا يأتي إلى وسائل الإثبات الوجداني، ما هو تعريف هذه الوسائل؟ وسائل الإثبات الوجداني هي الطرق التي تعطي اليقين بأن هذا الدليل صادر من الشارع، صادر من المعصوم. فإذا إذا كانت عندي طرق تؤدي إلى اليقين بأن هذا الدليل صادر من المعصوم فأسميه بوسائل الإثبات الوجداني. طرق الإثبات الوجداني عندي ثلاثة طرق. الطريق الأول خبر المتواتر، الثاني الإجماع، والثالث سيرة المتشرع. الخبر المتواتر هو الإخبار الحسي المتعدد بدرجة تؤدي إلى اليقين. فعندي خبر حسي يعني أن هذا الشخص يسمع الخبر بنفسه وينقل هذا الخبر، ويأتي شخص ثاني يسمع الخبر بنفسه وينقل هذا الخبر، فتتعدد عندي الإخبارات، وهذا التعدد يؤدي إلى يقيني بصدور هذا الخبر أو هذا الشيء من الشارع. فهذه الرواية الراوي الأول يروي، الراوي الثاني، الراوي الثالث، الراوي الرابع، فتتعدد أو يتعدد عند الرواة. هذا التعدد يعطيني يقين بصدور هذه الرواية من الشارع، هذا الخبر المتواتر. الإجماع هو الإخبار الحدسي المتعدد بدرجة تؤدي إلى اليقين. الإخبار الحدسي، الحدس معناه استنباط هذا الفقيه من الرواية، فهم الفقيه من الرواية. الفقيه عندما يعطي هذا الحكم الشرعي يستند على رواية معينة لكن لا ينقل نص الرواية. فمثلا كتب عليكم الصيام، يأتي يقول الصيام واجب، قوله الصيام واجب هذا فهمه من الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، أو يأتي من رواية معينة. فهذا الحد يعني الفهم يعني الاستنباط، فأسميه الاستنباط والفهم أسميه حد. فإذا الفقيه الأول يقول الصيام واجب، الثاني يقول الصيام واجب، الثالث يقول الصيام واجب، تتعدد عندي الفتاوى. هذا التعدد يعطيني يقين بأن هذا الحكم فعلا صادر من الشارع. طبعا هنا عندما نقول بالإجماع المفروض أن الرواية غير موجودة، وإلا لو كانت الرواية موجودة الآن بين أيدينا نرجع إلى الرواية. فإذا الرواية تكون مفقودة وما يصل إلينا هو الفتوى هو الحكم الشرعي، فنراجع نرى أن هذا الحكم موجود عند هذا الفقيه وعند ذاك الفقيه وعند ذاك الفقيه عند جميع الفقهاء، فيكون عندي إجماع على هذا الحكم الشرعي الذي هو فهم واستنباط العلماء من الرواية المفقودة. فإذا لو كانت الرواية موجودة نسمي هذا الإجماع بالإجماع المدركي، فنرجع إلى نفس المدرك إلى نفس الآية والرواية ونستنبط على أساسه. لكن هنا الإجماع مع فقد النص الشرعي فنرجع إلى أقوال العلماء. سيرة المتشرعة هي آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي. أخذنا في علم المنطق الإن واللي، الكشف الإني ما يكون فيه الانتقال من المعلول إلى العلة، واللم بالعكس الانتقال من العلة إلى المعلول. فإذا عندي سيرة المتشرعة نأتي نرى أن المتشرع يقومون بسلوك معين، نعلم أن مثلا الأصحاب المقربين من الأئمة عليهم السلام عندما يقومون بعمل نعلم أنهم لا يقومون بعمل إلا أن يكون هناك آية أو تكون هناك رواية من المعصوم، يعني هناك موافقة من المعصوم على هذا السلوك. هذا النص فقد مفقود، ما وصل إلينا الآن أن أصحاب المعصومين عليهم السلام يقومون بعمل معين، فبدءا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الإمام العسكري عليهم السلام فقاموا بعمل معين. فهذه السيرة تكشف عن وجود دليل مفقود، الدليل لم يصل إلينا، ما وصل إلينا أنهم كانوا يقومون بسلوك معين. فهذا السلوك معلول لنص شرعي مفقود، فهذه السيرة سيرة المتشرعة تكون معلول. العلة ما هو؟ وجود نص من المعصوم بالموافقة على هذا السلوك. ما وصل إلينا المعلول، من هذا المعلول ننتقل إلى العلة، يعني وجود نص شرعي من المعصوم، لذلك أسميه على سبيل الإن، يعني انتقال من المعلول إلى العلة. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصرين للمعصوم للشارع للمعصوم هي الطرق التي توجب العلم بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية قطعية يقينية، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين وهو المسمى بالخبر المتواتر، ثانيا الإخبار الحدسي المتعدد بالدرجة نفسها وهو المسمى بالإجماع، ثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن عن الدليل الشرعي، ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تباعا. إذن الخبر الحسي أو الخبر المتواتر يسمع الخبر وينقل نفس الخبر، الحدسي يسمع الخبر وينقل فهمه من الخبر، وسيرة المتشرعة يسمع الخبر وينقل العمل من الخبر، حتى نفرق بين الثلاثة أقسام، وإن شاء الله يأتي التفصيل في كل قسم من الأقسام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.